أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسعدنا إخواني في هذه الليلة أن نستضيف فضيلة الشيخ يوسف مهراس حفظه الله تعالى، وسيلقي علينا كلمة بعنوان عبودية الكائنات لله عز وجل. فليتفضل حفظه الله لإلقاء كلمته.
بارك الله خير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في الحقيقة في البداية أنا يعني أشرف والله بالمجيء لرؤية أمثالكم من يعني المشايخ والأخوة الفضلاء، وربما أيضا يعني ينتاب الإنسان شيء من الحياة أن يأتي يتكلم في أوساط من هم خير منه وأفضل وأكثر علما، لكن لا بأس أحيانا من التناصح والتذاكر ولو كان من المفضول للفاضل. هذا الموضوع العظيم وهو قضية عبودية الكائنات لله جل وعلا لا يخفاكم شأنه وعظمه وتأثيره على قلب المسلم الموحد المعظم لله جل وعلا، فالتفكر في هذا الباب هو جانب أيضا من جوانب العبودية التي أمر بها الإنسان. وربنا سبحانه جل وعلا هو المتصف بصفات الكمال والجمال والجلال جل وعلا، وهو سبحانه غني عن كل ما سواه وكل شيء مفتقر إليه، كما قال سبحانه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وربنا جل وعلا ذل له كل شيء وأسلم له طوعا وكرها، فالمؤمن أسلم لله جل وعلا بقلبه وظاهره، والكافر استسلم لأمر الله بالقهر والتسخير، كما قال سبحانه: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا كرها وإليه ترجعون أو إليه يرجعون. فربنا سبحانه دان له الجميع، من في السماوات ومن في الأرض والطير كلها تصلي وتسجد وتنزه الله وتوحد الله وتعظم الله جل جلاله، كما قال سبحانه: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. فهذه الكائنات كلها تسجد لله جل وعلا وتعظمه، هي خاضعة ذليلة لله، كما قال سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. لكن هيئة هذا السجود لا يعني لا يلزم أن يكون كسجود بني آدم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يلزم أن يكون سجود كل شيء كسجود الإنسان، يعلمه الله الذي خلقه جل وعلا ونحن نؤمن به. الحديث عن هذا الجانب واستقصاء عبودية الكائنات صعب ويطول، لأن لا يعلم جنود ربك إلا هو، لكن نحن نستعرض شيئا مما ورد في النصوص، ومن كان عنده شيء خطر بباله أيضا يذكرنا به لتعم الفائدة. من ذلك: الملائكة الكرام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هم في عبادة عظيمة، منهم الراكع ومنهم الساجد منهم المسبح، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ولكم أن تتخيلوا هذا الأمر العجيب، كما في حديث الإسراء قال النبي عليه الصلاة والسلام: فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم كم؟ 70,000 ملك. يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. إذا في اليوم الواحد 70,000 ملك، والله أعلم كم عدد الأيام، كم مضى وكم بقي، فخلق عظيم وشأن عجيب، يعني الإنسان لا شيء. الإنسان لا شيء. سبحان الله كيف يدخل عليه الغرور في عبادات يسيرة يقوم بها هو المنتفع بها أولا وآخرا. وكذلك الملائكة بل وجميع الدواب يسجد لله خوفا منه، كما قال سبحانه: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. الباعث ومن البواعث على هذه العبودية العظيمة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وأنتم تعلمون حديث الشمس، هذا أيضا المخلوق العظيم العجيب عظيم النفع. كل يوم الشمس تذهب فتسجد تحت العرش، كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله عنه الحديث في الصحيحين حين غربت الشمس قال: أتدري أين تذهب؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. الرعد يسبح بحمد الله وينزه الله ويقدس ربه جل وعلا، كما قال سبحانه: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. حتى النمل يقدس الله جل وعلا ويوحده. قال عليه الصلاة والسلام: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله جل وعلا إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح، أحرقت أمة من الأمم تسبح. وأنتم تعلمون التسبيح أنه نوع عظيم من العبودية والتوحيد، فهو التقديس والتنزيه مع إثبات كمال الرب جل وعلا سبحانه وتعالى. والحديث أيضا الصحيحين. النبات والشجر أيضا يسجد لله ويسبح الله جل وعلا. وقد قال الإمام ابن القيم في كلام نافع عظيم يدعو للتأمل، قال رحمه الله: فلو شاهدها، يعني هذه النباتات، لو شاهدها العباد على كثرتها وتنوعها وهي تسبح بحمد ربها مع الثمار والأفنان والأشجار لشاهدوا من جمالها أمرا آخر، ولرأوا خلقتها بعين أخرى، ولعلموا أنها لشأن عظيم خلقت. والتفكر عبادة عظيمة، سأل الله أن يرزقنا وإياكم إياها. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسمعون تسبيح الطعام وهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، والحديث في البخاري. بل كل ذرة يا إخوة في هذا الكون العظيم توحد الله، كما قال سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات، لكن كيفية التسبيح لا يعلمها إلا الله، كما قال سبحانه: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لو تأمل الإنسان يا أخوة في الجبال وهذه المخلوقات العظيمة الصلبة المتينة التي تثبت الأرض أن تميد وتتحرك وتضطرب، ومع ذلك هي تهبط من علو خشية لله خاضعة منكسرة لربها سبحانه، كما قال جل وعلا: وإن منها لما يهبط من خشية الله. فما أعظم قسوة قلب الإنسان عندما تتلى عليه آيات الله جل وعلا الشرعية، أو يرى آيات الله الكونية ولا يتحرك. وقد قال الله جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لما عرض الله جل وعلا الأمانة وهي التكاليف الشرعية على السماوات والأرض والجبال، أبين أن يحملنها لأنها خشيت ألا تقوم بهذا الأمر الذي يترتب على من فعله الثواب وعلى من تركه العقاب، فهي لم تأبى عصيانا لله ولا خروجا عن أمر الله وأنى لها ذلك، لكنه الخوف من الله جل وعلا. وحملها من؟ الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا، نسأل الله لعانه. جبل أحد جبل عظيم، وأظن لا أحد منكم يعني يجهل عظم هذا الجبل وكبر حجمه، يقال أنه ما يقارب 9 كيلوات ونحو ذلك عرضا. لما صعده النبي صلى الله عليه وسلم هو وبعض خلفائه الراشدين تحرك الجبل، كما في حديث جابر أو حديث أنس رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله بقدمه وقال: اثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدا. والحديث في البخاري. اسمعوا لهذه الفائدة النفيسة. قال ابن المنير رحمه الله: وهذه هزة الطرب، وهذه هزة الطرب. لهذا نص النبي عليه الصلاة والسلام على مقام النبوة والصديقية والشهادة التي توجب سرور من اتصل بها. هذا الجبل العظيم قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: أحد جبل يحبنا ونحبه، يحب أهل الإيمان. قال الحافظ النووي: يحبنا حقيقة، جعل الله جل وعلا فيه تمييزا يحب به، أو يحب، نعم يحب به. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا نوعا من خلق الله، جماد يحبه ويسلم عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. والحديث أيضا في صحيح مسلم. وأنتم أيضا يا إخوة لا يخفى جليل علمكم قصة الجذع، جذع النخلة، لما كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من جذوع النخل وسعف النخل، وكان جذع إذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخطب قام عليه، فلما صنع له المنبر وقام على المنبر وترك الجذع، يقول الصحابي الجليل هو في حديث جابر في البخاري قال: سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار. ما هي العشار؟ النوق الحوامل. قال: سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. وكان الحسن البصري رحمه الله لما يحدث بهذا الحديث يقول: يا معشر المسلمين، خشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقون إليه. فاتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام ودون غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، بلا شك أنه من صدق محبته، وهو من أعظم الأسباب التي توصل إلى لقائه عليه الصلاة والسلام في الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس شيء، إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله. هذا الحديث له قصة، وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني. قول جابر رضي الله عنه أنهم كانوا في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رجعوا مروا بحائط لبني النجار، وفيه بعير كل من اقترب منه اشتد عليه، هاج عليه، فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، فاقترب من الحائط ونادى البعير، فأقبل البعير يضع مشفره، يعني شفته، لأن المشفر في البعير هو كالشفاف ابن آدم، في الأرض، حتى جاء فبرك بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخطام فخطمه وأعطاه لصاحبه، ثم قال هذا الحديث العظيم: إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس إلا عاصي الجن والإنس والله المستعان. ومن عبودية الكائنات العظيمة الجليلة أن العالم، وهنيئا لمن رزقه الله جل وعلا العلم النافع، علم الكتاب والسنة، فهم السلف الصالح لذلك العلم، يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها يصلون على معلم الناس الخير، يدعو له بالمغفرة. وهذه عبودية جليلة عظيمة من هذه الكائنات لله جل وعلا، تعظيما لمن حمل في صدره معرفة الله جل وعلا ودينه الداعي إلى معرفة الله سبحانه. وما من مسلم يلبي، أي في الحج والعمرة، إلا لبى عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر، يعني أو طين، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في سنن الترمذي. من الأمور العظيمة يا إخوة أن السماء والأرض تبكي حزنا على فراق المؤمن. الله جل وعلا قال عن آل فرعون وقوم فرعون: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا فقد المؤمن مصلاه من الأرض التي كان يصلي عليها أو يصلي فيها ويذكر الله فيها بكت عليه السماء والأرض. وبالعكس، العصاة والمفسدون في الأرض تتأذى منهم الخلائق، تتأذى منهم، يتأذى منهم البلاد والعباد، وإذا ماتوا استراحت تلك الخلائق منهم. مر النبي عليه الصلاة والسلام بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: المستريح المؤمن، العبد المؤمن إذا مات يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله جل وعلا والحمد لله. وأما العبد الفاجر والعياذ بالله فيستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، والحديث الصحيح. أنتم تقرؤون كثيرا وتسمعون أيضا كثيرا قول الله جل وعلا سبحانه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. الشرك أعظم الذنوب. إذا سمعت هذه الكائنات والمخلوقات العظيمة والجمادات سمعت شركا بالله جل وعلا فزعت عظمة لله لانتقاص حق ربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. قال الحافظ الكثير في هذه الآية: أن يكاد يكون ذلك، اللي هو ماذا؟ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، يكاد يكون ذلك عند سماعها هذه المقالة من فجرة بني آدم، إعظاما لله وإجلالا، لأنها مخلوقات ومؤسسات على توحيده. انتهى كلامه رحمه الله. وفي قصة الطائر الذي يسمى الهدهد في مع نبي الله سليمان، انتفض إنكارا للشرك ودعوة إلى التوحيد لما رأى قوما يشركون بالله ويعبدون غير الله. قال الله جل وعلا عن هذا الطائر: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ولذلك ورد النهي عن قتل الهدهد في مسند الإمام أحمد، لكني ما بحثت عن صحته، ما أدري أبا نصر.
والله أذكر الشيخ الألماني ثبت.
جزاك الله
وياك.
لو سردنا أخوة يطول المقام كثيرا، وأظن المكان كان يعني جئتم للنزهة وليس للوعظ، لكن الشاهد أنتم تستحضرون أيضا كثيرا من ذلك. فالديك له عبودية، والخيل، وتلك البقرة التي تكلمت، والذئب الذي تحدث، والحصى الذي يسبح، وغير ذلك كثيرا كثير. لو يعني أردتم أن تتوسعوا في التفكر في هذا الأمر العظيم وهذه العبادات الجليلة لوجدتم ورأيتم وسمعتم عجبا. لكن ثلاث نقاط نختم بها. الأمر الأول، إذا كان هذا حال الكائنات وهذه المخلوقات مع ربها جل وعلا من الذل والعبودية والخضوع والهيبة والخوف من الله جل وعلا، فمن باب أولى أن يكون عليها هذا الإنسان المكلف الذي ينتظره إما ثواب عظيم أو عقاب شديد. الذي ميزه الله جل وعلا بالعقل والتكليف هو أولى بذلك، وشرفه وعزه بقدر تحقيقه للعبودية. وإذا ترك هذا الأمر فهو أجلكم الله وعافاكم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. تجد من البشر الذين خرجوا عن عبودية الله ما الحيوانات أكرم منه، نسأل الله العافية والسلامة. الأمر الآخر، أن هذه المخلوقات مع عظمها وعظمتها وعبوديتها إلا أنه لا يجوز أن يدعى شيئا منها من دون الله. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الأمر الثالث يا أخوة، أن هذه المخلوقات مع قنوتها لله جل وعلا وعبوديتها فهي مسخرة لنا لنستعين بها على طاعة الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ونختم بالأمر الرابع، أنه بهذا التفكر والتأمل يدرك الإنسان حقيقة نفسه. يعني إذا 70,000 ملك في اليوم يدخلون البيت المعمور يعبدون الله، وهم يعبدون، وما في السماء، أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو قائم أو راكع، هذا الكون كله. يعني إذا هذه الأرض يعني يرونها لا شيء، نقطة في هذا الكون الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ما نسبة ابن آدم فيه، وما نسبة أمام هذه الكائنات كلها، السماوات 7 والأراضين 7 كـ7 دراهم بالنسبة للكرسي ألقيت في فلاه، والكرسي للعرش كحلقة ألقيت في فلاه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا وإياكم بلطفه ورحمته وهدايته وتوفيقه، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم تحقيق التوحيد وكمال التوكل عليه وحسن الظن به، ونعوذ به جل وعلا أن نشرك به شيئا ونحن نعلم، ونستغفره جل وعلا لما لا نعلم. وأنا أرجو من المشايخ إن كان لهم استدراك أو ملاحظة أو تعقيب أو إضافة فليتفضلوا مشكورين. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم.
جزا الله الشيخ على ما قدم، ونفتح باب الأسئلة
إن كان من أسئلة فليأذن.
الله يبارك فيك، جزاك الله،
وعفوني منها.
الله يبارك،
الله يبارك. عند مناصر. لا عند الشيخ يوسف خلاص. الله أعلم، يذكر أهل التفسير ابن ناصر يعني سجود التحية امتثال أمر الله جل وعلا وليس سجود العبودية. قد كان هذا موجود حتى في الأمم قبلنا، مشروع لهم سجود التحية. فيوسف عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه يعقوب عليه الصلاة والسلام والده وإخوته سجدوا له سجود التحية، لكن في شرعنا منع صيانة لأمر التوحيد، وكان لله جل وعلا لأن فيه خضوع، وهو من يعني من أعظم أنواع العبوديات التي فيها خضوع لله سبحانه وتعالى. والله أعلم.
جزاك الله خير. الله. عبودية الأسد ما حصل لسفينة من النبي عليه الصلاة والسلام.
الله
ما شاء الله أمور كثيرة.
أمور كثيرة لو استقصى الإنسان سيجد.
لو جمعت